قال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان شروط قبول الصلاة عند الله تبارك وتعالى. وصرف معنا نظرة من الشروط لقبولها عند الله سبحانه وتعالى، أي لتكون مقبولة فينال بها الثواب من الله، أن يقصد بها وجه الله، أي امتثال أمر الله وحده. ولا يكون قصده ثناء الناس عليه، وإلا كان مغائيا. وأن يكون محكمه الذي في بطنه حال الصلاة، وملبوسه الذي يلبسه حال صلاته، ومصلاه أي المكان الذي يصلي فيه حلالا. وأن يخشع لله قلبه فيها، أي الصلاة، ولو كان خشوعه لحظة، فإن لم يحصل ذلك منه في كل الصلاة، أي إن لم يخشع في صلاته ولو لحظة، صحت صلاته بلا فوائد. والخشوع هو استشعار خوف التعظيم والإجلال لله تعالى.
يعني ليس مجرد الخوف من عذاب الله، من نار جهنم، انما هو استشعار خوف التعظيم والاجلال لله تبارك وتعالى. نعم.
فصل في بيان اركان الصلاه. اركان الصلاه 17 ركنا. فالركن الاول هو النيه بالقلب للفعل، اي لفعل الصلاه، فلو لم يجر لفظا على لسانه لم يضره ان استحضر النية بقلبه. ولا بد ان تكون النية عند التكبير، ويعين في النية الصلاة، الصلاة ذات السبب كالخشوف والاستغفار، او ذات الوقت كالعصر والضحى. ولا بد أن ينوي الفرضية في الفرض، فتكون النية مثلا أصلي فرض الظهر ونحو ذلك.
أما
فرض العصر
فرض العصر ونحو ذلك.
ويوجد قول آخر، يوجد قول آخر
شيخنا الله يجزيك الخير، لو بتحط الميكروفون كان الصوت ما عم يطلع شوية.
نعم.
شيخ القول الآخر
في
أيام
الفرضية. هذا هو. نعم، قول آخر في أيام الفرضية. نعم.
والركن الثاني هو أن يقول المصلي بحيث يسمع نفسه ككل ركن فرضي، مثل الفاتحة والتشهد الأخير الله أكبر. ويشترط فيه أن لا يمد الهمزة في أول لفظ الجلالة ولا الباء، وأن لا يزيد واوا قبل لفظ الجلالة أو بين لفظ
الجلالة. إذا قال الله أكبر، هذا سؤال، إذا قال الله أكبر لا يصح، وإذا قال الله أكبر متغير المعنى، لأن الأكبر هي الطبول الكبيرة، جمع كبر، فلا يصح هذا.
وأن لا يزيد واوا قبل لفظ الجلالة أو بين لفظ الجلالة وكلمة أكبر. وأن
لا يقول والله أكبر ولا يقول الله أكبر. نعم.
وأن لا يبدل الواو بهمزة،
يعني
بهمزة أكبر. وأن لا يبدل الواو بهمزة أكبر.
وأن لا يبدل الواو بهمزة أكبر. هو هو المراد أن لا يقول الله أكبر، هذا هو المراد.
يعني قصد أنه يشيل حرف ألف من أكبر والله أكبر،
بدل أن يقول أكبر يقول أكبر،
يعني يشيل
هذا لا صحيح إن شاء الله مبارك أن لا يبدل الهمزة فهمزة أكبر بالواو هيك كانوا الواو
كان الله.
ولكن أنتم فهموا هذا إن شاء الله مبارك التعبير سليم هنا. لا يكفي أن يقول الله أكبر، بدل أن يقول همزة أكبر يقول يبدلها بواو. نعم.
فإن أحد بصدق من ذلك لم تنعقد صلاته، وهما أي التكبير ثاني أركانها أي الصلاة كما مر.
الصدقة الحمد موجودة هيك مكتوبة. أقول كما نقول الأولى
وأن لا يبدل همزة أكبر بالواو، فإن أخذنا بشرط من ذلك لم تنعقد صلاته، وهو أي التكبير ثاني أركانها أي الصلاة كما مر. والركن الثالث هو القيام في الفرض ولو نذرا وجنازة من قادر عليه، وشرط القيام الاعتماد على قدميه ونصب فقار ظهره، وأما غير القادر فيصلي قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن عجز فمستلقيا.
فإن عجز
فمستلقيا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن عجز فمستلقيا،
يعني يستطيع على جنب الأيمن ويسمى اضطجاعا أو على جنبه الأيسر، ولكن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، يعني يصح على جنب الأيسر أن يضطجع مع الاتجاه إلى جهة القبلة مع توجه إلى القبلة. نعم.
والركن الرابع هو قراءة سورة الفاتحة
لمن يوجد أيضا تفاصيل أخرى في هذه المسألة لمن عجز حتى عن الاستلقاء على الظهر. الشافعية إلى أن يصل به الأمر إلى إجراء الأركان القولية والفعلية على قلبه، فإن عجز عن كل هذا لا يصلي. أما الحنفية لهم كلام آخر في هذا.
والركن الرابع هو قراءة سورة الفاتحة للمنفرد والإمام والمأموم، ويشترط قراءة جميع آياتها بالبسملة فإنها أول آياتها، ولا بد أن يأتي بالتسديدات وعددها 14 سبة، ويشترط مراعاة موالاتها لئلا يفصل بين كلماتها بأكثر من سكة التنفس.
يعني سكة التنفس إذا فصل بين آياتها بها بين آيات الفاتحة بسكة التنفس لا يؤثر ذلك، وليس شرطا أن يكون أن تكون سكة التنفس من ذلك سبحان الله، لا أحد يظن أن سكة التنفس من دارها سبحان الله، قد تكون أطول من قبل سبحان الله، قد يسقط بقدر سبحان الله أو أقل أو أكثر، يعني بما يعد في عرف الناس سكة للتنفس.
ويشترط ومراعاة ترتيبها لأن يأتي بها على مضمون المعروف، ومراعاة إخراج الحروف من مخارجها، وأولى الحروف عناية بذلك الصاد، إذ إن كثيرا من الناس لا يخرجونها من مخرجها فيخرجونها بين السين والصاد، لا هي سين محفظ ولا صاد محض.
يعني ينبغي الانتباه إلى هذا الأمر. إذا علمتم الناس قراءة الفاتحة نبهوهم إلى هذا الأمر. أحيانا واحد يكون أسلم من قريب ويكون من بلاد الغرب يعني لا يحسن قراءة الفاتحة، فعليه أن يبذل جهده في تعلم الفاتحة، يعني لا تغفروه وتقول له تعال كل أسبوع مرة حتى تتعلم الفاتحة أنا أقرأ سبحانه، عليه أن يبذل جهده ليتعلم الفاتحة ليقرأ الفاتحة، لا يبقى على قراءة مثلا آيات من القرآن بعدد حروف الفاتحة فترة وهو يقصر في تعلم الفاتحة، أو يذكر الله تعالى إذا كان لا يحسن قراءة الآيات يبقى يذكر الله تعالى فترة طويلة بسبب تقصيره في تعلم الفاتحة، يبذل جهده في تعلم الفاتحة ويبذل وقتا كافيا ليتعلم قراءة الفاتحة. وأنتم أيضا يعني لا تقصروا في تعليمه، كان يدرس واحدا من هؤلاء لا يقصر في تعليمه الفاتحة، يحتاج إنزال الفاتحة كل يوم.
وعدم البحث أي الخطأ في القراءة المقل بالمعنى أي المغير أو المبطل له، فالمغير كضم فاء أنعمت أو كهذا.
يعني إذا قال أنعمت، أنعمت يعني أنا، الله تعالى قال صراط الذين أنعمت عليهم أي يا الله، فإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم تغير المعنى، معنى ذلك أنني أنا الذي أنعمت عليهم.
كضم تاء أنعمت أو كسرها،
أو قال أنعمت يعني أنت، نعم هذا يغير المعنى.
والمحسن كقراءة الذين بالزاي بدل الزاي فإنه لا معنى له،
هذا يبطل المعنى، يعني إما أن يكون اللحن مغيرا للمعنى كضم تاء أنعمت، أو أن يكون مبطلا للمعنى يعني لا يكون له معنى، كالذي يقول صراط الذين بالزاي، هذه الذين لا معنى لها في اللغة العربية. نعم.
ويحرم اللحن الذي لم يخل ككسر نون،
يعني عفوا فنبه الى هذه الكلمه، والمبطل يعني المبطل للقراءه، المبطل للقراءه او المبطل للمعنى، المبطل للمعنى هلا هذا ممكن تفاصيل ان شاء الله، ولكن هنا المراد المبطل، المبطل للمعنى هذا هو المراد كلمه المبطل.
ويحرم اللحن الذي لم يقل ككسر نون نعبد ولا يقل الصلاة،
يعني قال إياك نعبد، هذا حرام إذا تعمد ولكنه لا يقل الصلاة.
والركن الخامس
أنه يعني لا يتغير به المعنى ولا يقل به المعنى.
نعم
هكذا
كيف
عجبك؟ يعني قرأ ذلك عمدا ليس على سقط لسان، لكونه يجهل بذلك، مش انه واحد يعرف انها نعبد فيقرأها نعبد.
والركن الخامس هو الركوع، وذلك بأن ينحني المصلي من غير انحناز بحيث تنال
فعل ماذا شيخ؟ فعل ذلك أن فعل ماذا؟
إذا كان الحرق بيطلع التعمد يعني يعلم أن له خلاف في الصواب.
الله أكبر السؤال. تفضل.
والركن الخامس هو الركوع، وذلك بأن ينحني المصلي من غير انحناز بحيث تنال أي تطلب راحتاه ركبتين لو طعمنا مع اعتدال الخلقة.
يعني لو كان ثانيا خفيفا للركبتين لا يؤثر، أما إذا كان ثانيا كثيرا هذا الذي يؤثر. بحيث تنال أي تطلب راحتاه ركبتين لو طعمنا مع اعتدال الخلقة، حيث لا تكون مثلا راحتاه طويلتين بالنسبة لباقي جسده. أو يداه. أو قصيرتين بالنسبة لباقي جسده. ليس المراد هنا أن يكون متوسط القامة، إنما معتدل الخلقة بالنسبة لجسده. نعم. فضل واحدا له يداه الى هنا، كل يد كل يده الى هنا. وقد تجد من يكون واقفا وتنال راحته ركبتيه وهو قائم. هذا من حيث الخلق ليس معتدلا.
فلا يكفي بلوغ الأصابع وحدها. والركن الثالث هو الطمأنينة فيه،
الراحة. هذه هي راحة الكف، هذه هي مشكل هاي، هذه فقط تسمى الراحة.
والركن الثالث هو الطمأنينة فيه، أي كالركوع بقدر استحال الله. والطمأنينة هي سكون كل عظم واستقراره مكانه دفعة واحدة. والركن السابع هو الاعتدال، وذلك بأن يعود الراكع إلى ما كان عليه قبل الركوع. فإن كان قبل الركوع قائما فيكون اعتداله بأن ينتصب بعد الركوع قائما وهكذا.
فإن كان قبل الركوع قائما
فيكون اعتداله بأن ينتصب بعد الركوع قائما وهكذا. والركن الثامن هو الطمأنينة فيه، أي في الاعتدال. والركن التاسع هو السجود مرتين في كل ركعة، وذلك بأن يضع جبهته وهي ما بين الجبينين كلها أو بعضها.
هذا جبين وهذا جبين، وما بينهما الجب. نعم.
كلها أو بعضها على مصلاه، أي موضع سجوده حالة كونها مكسوفة ومتداخلة بها، بحيث لو كان تحته قطن لانكبت وظهر أثره على يده لو فرض تحت القطن.
هذا المراد بالتداخل. نعم.
وأن يكون مع ذلك منكسا، أي بأن يجعل أسافله أعلى من أعاليه. ويشترط أن يضع شيئا ولو جزءا يسيرا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه على موضع سجوده ولو لم تكن مكشوفا. وقال بعض العلماء خارج المذهب الشافعي،
أما ما يضعه من جبهته على الأرض لابد أن يكون مكشوفا. وباقي الأعظم أو باقي العظام التي لابد من أن يكون السجود عليها لا يشترط أن تكون مكشوفا.
وقال بعض العلماء خارج المذهب الشافعي وهم الحنابلة، ليس شرطا في السجود التكبير، فمن سجد بحيث كان رأسه أعلى من دخوله صحة الصلاة عندهم. والركن العاشر هو الطمأنينة فيه أي في السجود. والركن الحادي عشر هو الجلوس بين السجدتين
مرة في المدينة المنورة في سنة 79. ما كانت هذه التوسعات الكبيرة؟ كان وقتها يوجد كان المسجد وقتها فقط ما يحويه أربعة مآذن، كان المسجد يمتحونه أربعة وعشرين سنة، وكان النساء والرجال مع بعض من غير تواصل وقتها سبحان الله. وكانت النساء والرجال يقفون على أمام المواجهة، ولكن النساء في الخلف كنا يقفنا. فدخل وقت العشاء، أذن العشاء وأردنا الصلاة، قال الله ما يوجد مكان لجلسه بدون الزحمة. فرأيت بعض الناس يجلسون على ظهور بعض، قال الله قلبي نحر من هذا المنظر، يا الله كيف هذا؟ كان الشيخ في المدينة والله. ذهبت إليه قلت له والله أنا رأيت كذا، أنا أخبره يعني لا أسأله، أخبره عما رأيت. قد قال مستهجنا حين أنا رأيت كذا وكذا يسجدون على ظهور بعض، كأنني سأقول له بعد الكلمة هذا الجهل. فقال لي يا شيخ أطلعت هيك كذا تبارك الله. تفضل.
الحادي عشر هو الجلوس بين السجدتين، والثاني عشر الطمأنينة فيه، والركن الثالث عشر هو الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. والركن الرابع عشر هو التشهد الأخير، فيكون التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهو أكمل التشهد.
هذه الرواية، هذا التشهد هو الذي اختاره الشافعي، لأنه يوجد رواية أخرى، هذا الذي اختاره الشافعي. نعم.
أو يقول أقله وهو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والركن الخامس عشر هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها أي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد، أو نحوه مثل صلى الله على محمد. والركن السادس عشر هو السلام، هو السلام الأول، وأقله السلام عليه. ويشترط فيه الإتيان بأل وبمين عليكم،
يعني لا يصح سلام عليكم لا يكفي ذلك، ولا يصح أن يقول سلام عليكم كما في بهجة بعض الفلسطينيين مثلا. نعم.
والموالاة بين كلمتين،
يعني لا يقول السلام ثم ينتظر طويلا ثم يقول عليكم.
سؤال بس بالنسبة للذي يقول سلام بدل ما يقول الهمزة سلام عليكم ما بيقوله مثلا جهلا منه هون في ما فيها
ما سمعت
هيك. إذا إنسان بده يقول السلام عليكم في الصلاة فقال سلام عليكم أو شيء هيك جهلا منه هو ظنها هيك،
لا يكفي.
السابع عشر والركن السابع عشر هو التكبير لأركان الصلاة كما ذكرت. فإن تعمد المصلي تركه أي الترتيب بأن قدم ركنا قوليا هو الصلاة أو ركنا فعليا على محله كأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته لتلاعبه. وإن سهى بتركه الترتيب فليعد إليه أي إلى المدروك وليتم صلاته.
فإذا واحد كان يصلي مثلا قرأ الفاتحة ثم كبر فأدى إلى السجود سهوا، ترك الركوع سهوا وترك عذاب الركوع من رفع الاعتدال، نزل إلى السجود وهو في السجود في نفس الركعة تذكر أنه ترك الركوع، ماذا يفعل؟ يقف فورا، يتصف قائما ثم يركع ثم يعتدل ثم يكمل صلاته، وقبل أن يسلم يسجد بالسهو، وسجود السهو سنة، لأن المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض يعود إليه فرض وسنة وهيئة، فالفرض يعود إليه بعد تركه على حسب الحال الذي سيأتي ذكره إن شاء الله، ويجب للسهو عنه. هذا إذا تركه سهوا، هذا المعنى عنه، نعم، مش إذا تركه عمدا. والسنة لا يعود إليها بعد تركها إذا تركها عمدا أو سهوا، والسنة لا يعود إليها بعد تركها لكنه يسجد للسهو عنها. عن أي سنة نتكلم؟ أبو شجاع يقول: وسننه بعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، هذا الذي يعتبرونه ذكره أنه سنة من سنن الصلاة. أما التكبيرات عند الركوع والرفع منه ورفع اليدين والاستعاذة، التوجه، التسبيح في الركوع والسجود، هذا يسمونه هيئات من هيئات الصلاة وسنة، ولكن هيئات الصلاة. ولكن يفرقون بين هذا وهذا بأن السنة لا يعود إليها بعد تركها لكنه يسجد للسهو عنها، وأما الهيئة فلا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها.
بعد السجود الثاني وقبل القيام بالركعة الثانية،
ما هي الطريقة
التي تستغرق عنها؟ هذه الطريقة بعد السجود الثاني وقبل القيام بالركعة الثانية،
هذه جلسة الاستراحة عند الشافعية، لا يعتبرونها، لا يذكرونها أنها من سنن الصلاة بحيث من تركها يجد للسهو عنها. وأبو شجاع يذكر أن للصلاة 14 هيئة، قل إلى الصلاة 14 فصلا، أقول التوجه والاستعاذة وقراءة السورة بعد الفاتحة ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه والتكبيرات للركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. قل هذا من آيات الصلاة. يقول التوافق في جميع الجلسات والافتراش في الجلسة الأخيرة.
الافتراش
والافتراش في جميع الجلسات والتوافق في الجلسة الأخيرة. وأن يبسط اليسرى ويقبض منا إلى المسبحة في التشهد. كل هذا من آيات الصلاة. فالآية لا يعود إليها بعد تركها. يعني من ترك التوجه مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض استعاذ بالله وبدأ بقراءة الفاتحة لا يرجع إليه بعد أن قرأ الفاتحة. واحد رفع من الركوع وما كان سبح في الركوع ما قال سبحان ربي العظيم. رفع واعتدل لا يرجع إلى الركوع لأجل أن يقول سبحان ربي العظيم. وإن ترك هيئة من هيئات الصلاة لا يجوز للساوي عنها إن كان عمدا أو سهوا. أما من ترك سنة من سنن الصلاة ترك التشهد الأول إذا تركه عمدا أو سهوا يسن له أن يجوز بالسهو. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام في مذهب الإمام الشافعي. من قال لكم سجود السهو بعد السلام لا تعترضوا عليه هذا في خارج مذهب الشافعي. كذلك الذي يترك القنوت في الصبح إذا تركه عمدا أو سهوا لا يرجع إليه بعد تركه ولكن يجد السهو عنه. أيضا دعاء القنوت إذا سمعتم أحدا يقول لا يوجد دعاء قنوت في الصبر هذا ليس سنة أيضا لا تحترضوا عليه لأنه في بعض المذاهب لا يوجد لا يسن إن شاء الله إلا في أحوال معينة. إذا ترك التشهد الأول فقام لقراءة الفاتحة من الركعة الثالثة فتذكر أنه لم يتشهد التشهد الأول فجلس في التشهد الأول فسد الصلاة فقط لا يعود إليه. لحظة شوية أن رجع إليه في التشهد الأول نحكي عن السنة. إذا رجع إلى التشهد الأول إلى التشهد الأول بعد أن قال فسد الصلاة. أما مثلا واحد قرأ الفاتحة مثلا من غير أن يستعيد بالله تبارك وتعالى بمجرد أنه يعيد قراءة الفاتحة وهو قائم ما زال قائما مع الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم لا تفسد صلاته. واحد قرأ الفاتحة مرتين في الصلاة في الركعة الواحدة ما زال قائما ما انتقل إلى الركوع لا تسقط صلاته بها. فإن كان ترك الاستعاذة ما قلت يفعل هذا ولكن إن فعل لا تسقط صلاته حتى لا يظن ظان أنه بمجرد أن تعيد لأجل استعادة فسد صلاتك.
هو مرة أنا سمعت من الشيخ يعني عند البعض إذا قرأ الفاتحة مرة ثانية أنه زاد ركن.
عند مين؟
ما بعرف
عند البعض. عند البعض.
إيه عند البعض بس ما ذكر شيء. لأنه أنا مرة في الامتحان أو من أي مكان ما أعرف أن هذا هو التفسير
ليش عم تذكر عند الله؟ نحن عم نذكر ما تعلمنا. ليش
الشيخ هو ذكر الشيخ عبد الله يعني
الشيخ عبد الله عندما ذكرها لسبب ذكرها إن كان هذا يعني مضبوطا 100%. أنا الذي تعلمته أنه لو أعاد قراءة الفاتحة وهو قائل لا تطلب صلاته خلص مرضى نفوت بمناظرة الله مع الشيخ محمد. تفضل أحيانا تكون عم تبين أمر بسبب مش الهدف منه أن تكثر من المسائل، إنما الهدف منه حال أن تنبه إلى ناحية معينة. ليش قال عم تنبه على من؟ قال الحديث يومين، لأنه بعض الأحيان الواحد يأخذ مسألة هو من نفسه من تلقاء نفسه يربطها بمسائل أخرى فيبني عليها فتصير عنده كأنها حكم وينشر هذا ظنا منه أنه سمعها من مدرس، تكون غلط. لأجل هذا أحيانا ننبه إلى أمر، مش حتى نتكلم في هذه المسألة بتفاصيلها وبأقوالها المتعبدة، بس ساعدوني شوي على نفسي. الله يبارك فيكم. تفضل شيخ ياسر.
شيخ في سؤال هون،
صلاة الجماعة كان الواحد مأموم، الإمام جلس الشهر الأول سنة، أنت مأموم جلس حضر شهر أكثر وقت ما جلس، طلعت أن الإمام جالس أجلس معه
يعني رجع
روح قام أعتدل فرجع للجلوس التشهد.
واحد كان يصلي مأموما رفع الإمام رأسه وكبر، رفع الإمام رأسه فجلس، المأموم ما انتبه فقام فوقف ثم رجع فجلس. هذا يأتي إن شاء الله.
إلا أن يكون الثاني لم يتذكر ترك الركن إلا بعد شروعه في ركن مثله أي مثل المتروك، أو لم يتذكر إلا بعد شروعه في ركن
مثله. الله يبارك فيك محمد، رجعت لي الله يبارك
فيك. إلا أن يكون الثاني إلا أن يكون الثاني لم يتذكر ترك الركوع إلا بعد شروعه في ركن مثله.
ركن
لا ترك
ركن
جديد.
لم يتذكر
ترك الركن إلا بعد شروعه في ركن مثله.
يعني واحد ترك الركوع سهوا في الركعة الأولى، ما تذكر أنه تركه إلا بعد أن صار بمثله في الركعة الثانية، وهو في ركوع الركعة الثانية تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى. نعم،
أي مثل المتروك، أو لم يتذكر إلا بعد شروعه في ركن بعده.
يعني بعد أن صار مثلا في سجود الركعة الثانية تذكر أنه ترك الركوع من الركعة الأولى. نعم،
أي بعد مثل المتروك فتتم به، أي مثل الركن المتروك ركعته التي نقص منها ركنا، ولها حينئذ ما سهى به، أي ما فعله حالة سهوه، وهو ما بين المتروك والمثل المفعول الذي تمت به الركعة.
يعني إذا كان مثلا ترك ركوع الركعة الأولى سهوا، وهو في ركوع الركعة الثانية أو فيما بعد الركوع من الركعة الثانية تذكر أنه ترك ركوع الركعة الأولى، تلك الركعة أي الأولى لا يحتسبها ويعتبر نفسه في الركعة الأولى ويأتي بركعة ويجد للسهو. نعم، ويجد للسهو من باب السنية.
فلو لم يذكر تركه للركوع مثلا إلا بعد أن ركع في القيام الذي بعده أو في السجود الذي بعده تم في ركوعه ركعة ونظر ما فعله بين ذلك. فصل في شروط وجوب الجماعة والجمعة وشروط صحة الجمعة وفي أركان الخطبتين وشروطهما. الجماعة في الصلوات الخمس على ذكور الأحرار المقيمين البالغين العاقلين غير المعذورين فرض كفاية، فلا تجب على النساء والعبيد والمسافرين ومن هو دون البلوغ وغيرهم من المعذورين لعذر من الأعذار المسقطة لوجود الجماعة، وذلك كالمطر الذي يبل الثوب والخوف من العدو بذهابه إلى مكان الجماعة، ويحصل الفرض بإقامتها بحيث يظهر الشعار. والجماعة في صلاة الجمعة فرض عين عليهم، أي على الذكور الأحرار
المؤمنين. إذا سمعتم أحدا يقول الجماعة فرض عين أيضا لا تعترض عليه، وإذا سمعتم أحدا يقول الجماعة سنة مؤكدة أيضا يعني، ولكن أنتم اثبتوا على هذا الاعتقاد أن الجماعة فرض كفاية إلا في الجمعة فهي فرض عين على من ذكر.
والجماعة في صلاة الجمعة فرض عين عليهم، أي على الذكور الأحرار المقيمين البالغين العاقلين غير المعذورين، إذا كانوا 40 ولو مع الإمام،
يعني ولو كانوا يتمون 40 مع الإمام، 39 والإمام يكون 40.
مكلفين مستوطنين في أبنية سواء كانت من خشب أم حجر أم طين، ولا تجب على المستوطنين في الخيام لأنها أي الجمعة لا تجب على أهل الخيام.
النبي ما أمر البدو الذين كانوا بقرب المدينة للجمعة، لكن سمعنا هذا أن الواحد منهم إذا بلغه نداء الجمعة من صيت يديه من طرف يديه بلدنا أنه لا يصلي الجمعة، لكن هم أهل القيام لا تجب عليهم الجمعة، يعملوا الجمعة فيما بينهم، يعني بس حتى ينتبه الواحد كمان.
وتجب الجمعة عينا أيضا على من كان مسافرا ثم نوى الإقامة عندهم،
يعني لو كان واحد من أهل الخيام دخل مدينة قام فيها الجمعة فنوى الإقامة فيها 4 أيام صحاح غير يومي دخول والخروج، لا نقول هذا لا تجب عليه الجمعة لأنه من أهل الخيام. أي ما أنا ما أعطي مسألة، إنما أعطي تفسيرا. واحد من أهل الخيام يسكن في خيامه، سيأتي هذا إن شاء الله. إذا واحد من أهل الخيام بلغه نداء واحد أو أكثر، يعني بلغه نداء صيد من طرف يديه من بلد الجمعة، وجبت عليه الجمعة ليأتي إلى بلد الجمعة ويصلي، لأنه يصلي الجمعة مرتين. ولو كان من أهل الخيام هذا
كان أعرف قيمته من جيران البلد، يعني سمع من ذلك
شو عن جيران
البلد
مش معناتها حسن يفهم، مش معناتها لو كان ساكن في مدينة بس تبين أنه من أهل الخيام، لا، عن البدو الذين البدو الوحد حطوا قيامه في معصيه بينهم، مش انه واحد ساكن بخيمه في المدينه، لا، ليس هذا هو المقصود.
لم يستقروا في مكان زي ما
طيب اهل الخيام معروف، يعني هذا رقم مفصل كثير اكثر من واحد سم أهل الخيام كانوا في ناحية، واحد منهم سمع نداء صيف من بلد يليه تقام في هذا البلد الجمعة، ماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم أن يعملوا الجمعة فيما بينهم ولو كانوا 40 أو أكثر.
وتجب الجمعة عينا أيضا على من كان مسافرا، ثم لو الإقامة عندكم 4 أيام صحاح أي توازن غير يومي الدخول والخروج أو أكثر من ذلك، لأن السفر ينقطع بذلك.
نعم.
وتجب عينا أيضا على من نوى، على من أي شخص، أي شخص ولو كان ساكنا في خيمة بلغه نداء أي أذان صيد شخص قوي الصوت من واقف في طرف يليه أي لا في الوسط من بلدها أي إلى البلد الذي تقام فيه الجمعة، وذلك باعتبار كونه واقفا بمستوى مع اعتبار سخون الريح، بحيث يعلم أن لا يسمعه نداء الجمعة ولو لم تتبين الكلمات، وباعتبار كونه معتبرا
يعني يعرف أن هذا أذان جمعة لو لا تتبين الكلمات له. نعم.
وباعتبار كونه معتدلا فرما. وشرطها أي شرط صحة الجمعة 4
واضح. سبحان الله، ظننت أن هذه المسألة أخذتها على هامش هذا الكتاب، قرأت الكتاب موجود الحمد لله. تفضل.
وشرطها أي شرط صحة الجمعة 4، الأول أن تكون في وقت الظهر فإن فاتته قضاها ظهرا، والثاني خطبتان قبلها أي قبل الصلاة فيه أي في وقت الظهر يسمعهما أي أركان الخطبتين 40، والثالث أن تصلى الجمعة جماعة به فلا تصح قرابا، والرابع أن لا تقاربها أي الجمعة أو تسبقها جمعة أخرى لبلد واحد، فإن سبقت إحداهما الأخرى بالتحريمة أي بتكبيرة الإحرام صحت الجمعة السابقة ولم تصح الجمعة المكروهة، والعبرة في السبق والمقارنة هو بالنطق جراء من تكبيرة الإحرام.
يعني من نطق منهما جراء من تكبيرة الإحرام قبل الآخر تكون جمعته هي السابقة، لا تصح الجمعة إذا تعبد في بلد واحد إلا أن يعلم أنها السابقة، إلا أن يعلم أنها السابقة، فإن لم يعلم أنها السابقة ما صح.
شيخ الظهر توضيح أكثر شيء،
يعني إذا ما علم أن جمعته هي السابقة ما صحت عند الشافعي،
حتى لو كانت هي السابقه بس هو ما علم،
لا بد ان يعلم انها السابقه، فان لم يعلم انها السابقه ما صحت، وان تقارنت ما صحت، ان تقارنت جمعتان مثلا او جمعات ايضا ما صحت. الحالة التي تصح فيها إن علم أنها السابقة. يعني يوجد كلام عند الشافعية في هذا. ثم تعدد الجمعة عند من أجاز ذلك العبرة به وجود الحاجة لذلك، العبرة به وجود الحاجة لذلك. فكان لا يوجد حاجة لا تعدد عندما قال بتعددها
في مكان إطاع
لا وجد مكانا فقال يسعى وقال على قول لو صلوا في الشارع الطريق يسعى فاستطفت المسجد على القول بجواز تعدد الجمعة بشرط أن يكون هناك حاجة لذلك فإن لم يكن حاجة لا تصح يعني مثل ما بيعمل البعض بيجي بيقعد البيت ومجمع البيت او محل 40 شخص يصلوا الجمعة لغير حاجة ما بيجي بيعمل وإذا الواحد بده يأخذ بغير هذا القول بغير هذا المذهب وبيتعلم أحكام ذاك المذهب الذي يريد أن يأخذ به في هذه المسألة الشيخ سمير نقل لنا مثلا عند المالكية لا يصلون الجمعة إلا في المسجد القديم الواحد بده يفكر بده ينتبه يا أحباب حسب ظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه في أي بلد كان شق أو لم يشق كبر أو صبر لا بد من إقامة جمعة واحدة هذا ظاهر كلام الإمام الشافعي قالوا لأنه في الحقيقة لو لم يكن مكان يجمعهم فيصلون في الطرقات يسعون لإقامتها في مكان واحد وبعضهم قال إن كان مشقة اجتماعي في مكان واحد فيجوز التعدد على قدر الحاجة وليس أزيادة وما زاد على قدر الحاجة لا يصح بس حتى ننتبه وما أحد منا يدخل في شيء قبل أن يعلم ما أحل الله منه وما حرم ايه جوال حاج محمد لماذا بده يسمع اخير اليك كم من يشكل يا سر الله يمضي هذا الدور على سلامه
قال بعض الشافعية هذا الحكم من تصحيح الصلاة السابقة وعدم تصحيح الصلاة المنسوخة إذا كان يمكنه الاستماع في مكان واحد ولم يفعل فإن شق عليهم جاز لهم تعددها
فإن شق ذلك عليهم
جاز لهم تعددها بحسب الحاجة والصحة السابقة والمطلوبة وأركان الخطبتين خمسة الأول الحمد لله بلفظ الحمد لله أو لله الحمد أو نحو ذلك فالثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد أو نحو ذلك والثالث الوصية بالتقوى وذلك بالحث على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما ولا بد من حمد الله
لو قال نفس الواجبات واجتنب المحرمات يكفي
ولا بد من حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية للتقوى في ذلك أي في كل من الخطتين وظاهر قراءة آية مفهمة فلا يكفي نحو ثم قال الله في إحداهما أي في إحدى الخطبتين والخامس الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية كأن يقول اللهم اغفر للمؤمنين وشروطهما زيادة على ما مر سبعة
يعني عند من أجاز تعدد الجمعة من الشافعية لحاجة عندهم تصح السابقة والمسبوقة.
وشروطه ما زيادة على ما مر سبعة، أحدها الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، وعن النجاسة التي لا يحفى عنها في البدن والمكان والمحمود من ثوب وغيره، وثانيها ستر العورة وهي ما بين السرة والركبة كما مر، وثالثها القيام في جمال صالح، ورابعها الجلوس بينهما وأقله قدر الطمأنينة، وخامسها الموالاة بين أركانهما لأن لا يقيم الفصل بينهما عرفا بما لا تعلق له بالخطبة، وسادسها أن لا يقيم الفصل بينهما أي الخطبتين. بما لا تعلق له بالخطبة. وسادسها أن لا يقيل الفصل بينهما أي الخطبتين وبين الصلاة أي الخطبتين وبين الصلاة عرفا، وثابعها
يعني مثلا
حمد
الله وصلى على النبي ثم
أقام
الصلاة ثم دخل شخص قال له كيف حالك كيف حالك ماذا تعمل في هذه الأيام، قال تكلم معه فيما لا يتعلق بالخطبة في هذه الخطبة. هنا إذا وصل بفاصل يعد ذلك من موالاة بين أركان الخطبة لا يصح. نعم.
وتابعها أن تكونا أي أركانهما بالعربية.
أما إذا كان قليلا لا يؤثر. يعني إذا دخل واحد وقال له السلام عليكم هو وقال وعليكم السلام لا يؤثر هذا على صحة الخطبتين. قال النبي وهو النبى الساعة وقال ما أعددت لها الحديث، هذا قليل ليس كثيرا.
فصل في شروط الاقتداء.
من رأيه شوي؟
بلاش.
من عندكم؟